بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أدوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب مع الباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب التسمي بقاضي القضاة، هذا الباب باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. هذان البابان كما مر بنا يرشدان إلى أمر واحد، وهو وجوب احترام أسماء الله جل وعلا، وأن يبتعد العبد عن أن يشابه الرب جل وعلا في أسمائه التي تختص به سبحانه وتعالى. لا يجوز للعبد أن يتسمى باسم يختص بالله سبحانه وتعالى أو بوصف لا يليق إلا به، كملك الملوك مثلا. والفرق بين هذا الباب والباب السابق، الباب الذي سبق التسمي بقاضي القضاة، أن الباب السابق تلحظ فيه المنازعة، أن الذي يتسمى بقاضي القضاء ينازع الله جل وعلا في هذا الاسم، فيه منازعة لله سبحانه وتعالى. أما هذا الباب الذي تلحظ فيه النهي عن التكني بيد الحكم، ف قد يتكنى الإنسان بكنية أو يكنيه غيره بكنية وهو لا يقصد ذلك، أو وهو لا يعلم ما يراد به الكنية، أو يكني الآخرون بكنية وهو لا يقصدها. فيجب عليه عندئذ أن يسارع لتغيير هذه الكنية أو هذا الوجه. هذا وجه يعني المناسبة أو الفرق بين الباب السابق وهذا الباب. والبابان كما قلنا من قبل يصبان في مصب واحد: إبعاد العبد عن التنديد، عن التنديد في الأسماء، التنديد في الأسماء، لا يكون الله جل وعلا ندا في أسمائه، لا يكون العبد المخلوق الضعيف المسكين المحتاج إلى ربه جل وعلا لا يكون ندا لله جل وعلا في أسمائه. فلابد أن يخلص في نياته وأقواله وأفعاله، لابد العبد أن يخلص لله جل وعلا في النيات، وهذا تكلمنا عليها في أبواب مضت، وفي الأفعال وأيضا تكلمنا عليها، وفي الأقوال وهو محل البحث الذي معنا والذي سبق في عدة أبواب الكلام فيه، وسيأتي أيضا فيما نستقبل الكلام فيه. الباب الذي معنا اليوم باب أو باب احترام أسماء الله جل وعلا، احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. لعل كلمة احترام تكون يعني غريبة عنا في النصوص بعض الشيء، لكن هي في اللغة احترم الشيء بمعنى راعى حرمته، احترم الشيء بمعنى راعى حرمته. هي موجودة بين الناس، المحترم فلان المحترم، فلان يحترمني فلان لا يحترمني، راعى حرمته وهابه. احترام الشيء بمعنى راعى حرمته وهابه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة، باب احترام يعني وجوب احترام وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر فرعا من هذا الاحترام، فرعا واحدا. هذا الفرع ما هو؟ تغيير الاسم، تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. يعني إذا القاعدة التي يدور عليها الباب وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى بوجه عام، ثم ذكر المؤلف منها هنا فرعا واحدا، وهو من هذا الاحترام وجوب تغيير الاسم لأجل ذلك. أما وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى فباب واسع، وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى باب واسع. ونحن في وله صور كثيرة، ونحن في مجتمعنا مبتلون بعدد من الصور التي يجب أن ننتبه لها ونعرف موقفنا من الأسماء الحسنى، هل نحن نحترمها أم لا. من ذلك ما يكون عند الناس من الجرائد والمجلات، الجرائد اليومية والنشرات والمجلات التي فيها اسم الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو آيات من آيات القرآن العزيز أو أحد، فتجد كثير من الناس بدون قصد لا يحترم الأوراق التي فيها ما ذكرت من أسماء الله أو من آيات الله، آيات القرآن الكريم أو من أحد. كثير من الناس بدون قصد لا يحترمها، فتجد كثير من الناس يفرشها، يجلس عليها، يكون قاعد على الرصيف، فبدل أن يوسخ ثيابه يفرش الجريدة أو صفحة من الجريدة، وإذا فتش بحثه يجد فيها يجلس على أسماء حسنى وآيات كريمة، وهذا كثير جدا. كثير من الناس يذهبون إلى الأفران الشيء فيشون الأسماك ويضعونها بعد ذلك في الأوراق في الجرائد أو في غيرها. الأعظم من هذا والأشد من هذا أنه بعدما ينتهي الجريدة يضعها في الزبالة، صندوق الكمامة، وهذا من أشد المنكر الذي يوجد في هذا الباب، أنه بعد أن ينتهي من قراءة الجريدة هو يعلم أن فيها آيات وفيها أحاديث وفيها أسماء لله جل وعلا، ومع ذلك يضعها في الزبالة وفي صندوق الكمامة مع باقي الزبالة. فبالله عليكم، أي امتحان فوق هذا الامتحان؟ ليس هذا من الامتحان العظيم؟ لا تكاد جريدة تخلو من اسم من أسماء الله، لا تكاد جريدة، صفحة الوفيات وغيرها، أسماء الأشخاص أثناء الأشخاص الذين يعني تجرى معهم الحوارات والمقالات وتكلم عنهم، لابد أن يكون فيهم من اسمه عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد الرحيم أو عبد الكريم وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكاد أحد ينبه على هذا الأمر وخطورته إلا من رحم الله وإلا القليل. هذا أمر يوميا نحن فيه، يعني نحن نتكلم عن علاقة هذه الأبواب بنا وبواقعنا. هل نحن نتكلم في واد ونحن في واد آخر؟ لا، هذا من عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله جل وعلا بتعظيمه وأمر بتعظيمه ورعاية حرمته. ذلك ويعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبالله عليكم قولوا لي من الذي يحترم هذه الأوراق والصحف التي فيها اسم الله جل وعلا؟ إذا ما الحل في هذه المشكلة الموجودة في مجتمعنا وفي غير مجتمعنا على صعيد الأفراد وصعيد المجتمع؟ حلها في مثال سهول، يستطيع الإنسان أن يحلها حلا فرديا، وكذلك قد تحل حلا جماعيا في عائد على المجتمع. الحل الفردي سهل واضح، أن الإنسان يجعل في بيته شنطة أو كيس أو شكارة مثلا، يضعها في أي مكان في بيته، يعني في البلكونة، في السطح، برا، جوا، في أي مكان وراء الباب. ثم إذا انتهى من الجريدة أو اشترى يعني بضاعة، فاكهة أو خضروات بقرطاس في اسم الله، لأن بتوع اللي يشترونها يبيعون ياخذون الكتب، كتب الأولاد بعد انتهاء المدارس والدفاتر، يحطون فيها الطعمية ويحطون فيها المخللات والجبن ونحو ذلك. فتجد أيضا هذا فيه كثير، يضع عند هذا الكيس أو هذه الحاوية قريبة منه، يكون في مكان قريب، أو ممكن يضع درج من أدراج الأدراج الكثيرة في بيتي، الأساس الكثير الذي ليس له عدد، يطلع درج منه، لأنه جايبه بألوف مؤلفة، بعدين نقول له مش راضي لازم يجيب الأساس نيش ومنيش ودوليب الفضة ومش عارف دوليب، يحط صندوق من هذا أو درج لله سبحانه وتعالى يحتسبه ويجعله لهذه الأوراق المحترمة. فإذا وجد ورقة شاري فيها قرطاس فيه طعمية ولا فيه جبن، يشيل القرطاس ويضع في هذا الدرج، استخسر الدرج يضع شنطة أو كيس أو شكارة، يضع فيها قرأ الجريدة بسط وانتهى منها، يضعها في هذا المكان. فإذا امتلأت يأخذها وبين عدة خيارات، ممكن لو في فرن من الأفران يستعمل هذه الأشياء يعطيها إياه، أو يدفنها أو يحرقها كيفما شاء أو كيفما شاء. هذا على مستوى الأفراد هو حل سهل، يشعر الإنسان نفسه أنه يعمل شيء. يعني واحد يقول لك الموضوع أكبر من حجمنا، ماذا نصنع؟ هذا شيء بسيط، كل واحد يستطيع أن هو يطبق ما ذكر. الحل الثاني وهو للمجتمع بأكمله كمدن أو قرى، وقد تحصل منه على مال وفير، يعني لو عاوز يعمل مشروع وما عندوش مشاريع ومش عارف يعمل مشروع، يعني مشروع ببلاش من بدون أن يكون له رأس مال. تدوير ورق، مشروع تدوير الورق. هناك شركات متخصصة موجودة في عدد من الأماكن والبلدان، مصانع أو شركات تدوير الأوراق، يتفق مع هذه الشركات ويضع إذا مثلا قلنا أن هذا شخص يعمل مكتب أو المؤسسة المفترض يعني أنه مشروع يعمل بقوة، يضع أمام الأحياء أو في البيوت أو يمر على البيوت يضع حاويات، يقول مثلا للناس والله مدينتهم من مجلات الجرائد اللي عنده مجلة أو جريدة يضعها في هذه الحاوية أو هذا الصندوق أو هذا البرميل مثلا، أو أمر عليكم هأخذ الأشياء هذه، أو خذ التليفون أول إلى يوم تتجمع عندك مجموعة من الأوراق أو المجلات أو الجرائد، اتصل بهذا الرقم أن سآتي إلى البيت عندك أخذها منك، يعني حتى ما يحتاج أن هو يحط براميل، لأنه في النهاية يقول لك الناس بتسرق البراميل كمان، فممكن سلسلة يحطها يربطها بحاجة، مشكلة فعلا في ناس تسرق البراميل، هذا أحد المشاكل، لكن لا حل. حتى الذين يسرقون البراميل ممكن توضع البراميل مثلا جنب عمود سلسلة أو كذا، الحل الأسهل أنه هو يترك هاتفه يوزع هاتفه على البيوت أو ينصفه ويقول لهم من عنده تجمع عنده مجموعة من الأوراق أو المجلات أو الجرائد يتصل بهذا الرقم كما يقولون اتصل نصل، خلاص يأخذ هذه الأشياء ويجمعها عنده و يتفق كما قلت مع أحد الشركات التدوير الورق، وهي تشتري هذه الأشياء بالفلوس، تشتريها حسب طن نص طن ربع طن أكثر أقل، يعني إذا أنت تأخذ مال من هذه الأشياء التي يكونها. وطبعا في ناس الآن بيعملوا شيء قريب من هذا، اللي بيأخذوا الكراتين، اللي بيأخذوا الكراتين من الشوارع، وفين بودوها الكراتين هذه؟ بعضهم ممكن يعطيها لناس وبعضهم يعطيها للشركات التدوير. إذن هذا إذا كان أحد نشيط وعنده قدرة على نشاط في إدارة هذا العمل، من الممكن أن يبدأ هذا المشروع ويبدأه حسبة. وأيضا الجمعيات الخيرية كهذه الجمعية ينبغي أن يكون فيها فرع أو مكتب لهذا العمل الخيري الذي له نفع ديني ودنيوي. النفع الديني إن هو يحفظ هذه الأسماء الأوراق التي فيها أسماء الله جل وعلا وآيات الله جل وعلا، يحفظها من الامتهان والابتذال، يحفظها فيكون في ذلك الأجر الكبير، ويكون في نفع دنيوي هو يبيع هذه الأوراق والمجلات لشركات التدوير ويدخل منها دخل كما يقولون دخل البلاد. إذا هذا حل. إذا أنت الآن من الآن لا انفكاك لك عن أحد هذين الأمرين، فيش لك حجة على مستوى الفرد كما قلنا، خلى عندك حاوية في البيت صفها دائما مستمر، فيسر الأمر الثاني والله جل وعلا وفق أناس منكم ومن غيركم للقيام به، وهو أما ليس بالصعب، يعني عبارة عن تليفونات بس، تأخذ أرقام تليفونات هذا وهذا وهذا، توزع تليفوناتك، تحصل على أموال بدون كثير تعب وبدون رأس مال. القصد من هذا أن هذا المشروع الذي ذكرته في احترام رحمة الله سبحانه وتعالى، احترام آياته وحفظها عن الابتذال والامتهان. وينبغي على كل من سمع هذا الكلام أن ينشره، ينبغي أن ينشره بين أهله في الشغل مثلا، من أخوانه في العمل، حتى يكف الناس قدر الإمكان أو يقل الناس يقلون من هذه الصورة البشعة صورة الامتهان. كل مكان كل مكان تكاد تجد فيه الناس تأكل تضع الجرائد تأكل عليها. ممكن تلاقي واحد عاوز يصلي في الشغل وهنشل الجريدة يفش الجريدة ويصلي يحط رجله على آيات الكتاب العزيز على اسم الله جل وعلا يقعد يصلي هو حاط رجليه على اسم الله جل وعلا. هذه صورة موجودة كثر في المكاتب أو الأشغال الخاصة الحداد النجار السفاك يفش الجريدة ويصلي عليها وقل من يذكر بها إلا من شاء الله جل وعلا وإلا من وفق الله جل وعلا. فلعل هذا الموضوع يلقى منكم بعض العناية أو مزيد عناية في المستقبل القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى نجد نتائج طيبة. وإذا احتسب أحد الناس إذا كان عنده قرية صغيرة يرفع البيوت يجمع منه هذه الأشياء يبيعها أو يتخلص منها بالطريقة الصحيحة فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأنه يحترم أسماء الله سبحانه وتعالى ويحترم ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان هذا الباب الذي معنا كما قلت باب واسع ذكر المؤلف فيه مسألة واحدة باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الأسماء لم نتكلم فيها كثيرا لأننا تكلمنا فيها فيما سبق لكن الأسماء من أجل هذا الباب نحتاج أن نقول أن أسماء الله جل وعلا هناك أسماء تختص به أسماء تختص به يعني الأسماء قسمان قسم يختص به جل وعلا وقسم لا يختص به فالذي يختص به ولا يجوز أن يتسمى به غيره الأسماء التي الذي يختص به الرب جل وعلا كالرحمن والخالق والأحد والصمد والمتكبر ونحو ذلك. وهناك أسماء قد يسمى بها غيره كما جاء في كتاب جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سميع وبصير رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم في أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والملك قال الملك ائتوني به ونحو ذلك هذه أسماء للمخلوق منها ما يناسبه هذه الأسماء يسمى بها المخلوق لكن للمخلوق منها ما يليق به كعبد فقير مسكين ضعيف والرب جل وعلا منها ما يليق به بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ذكر هنا قصة أحد الصحابة وهو أبو شريح وأبو شريح هذه كنية واسمه هانئ بن يزيد اسم أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي الحارثي الضبابي. أنه كان يكنى أبا الحكم يكنى أو يكنى والأصح يكنى يعني ما معنى يكنى يعني له كنية يكنى يكنى كأن قومه كنوه بهذه الكنية لأنه كان يقضي بينهم يعني سيأتي بالحديث ما يشعر بأن قومه هم الذين كنوه بذلك بأبي الحكم. والكنية ذكرنا لكم فيما سبق أنها ما صدر بأب أو أم. وذكرنا لكم الفرق بين الكنية واللقب والاسم. وكلامنا في هذا الباب ينصب على الكنية، لأن الحديث فيه الكلام على الكنية. فالكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان. والكنية قد تكون لمدح أو ذم، الكنية قد تكون لمدح أو ذم. والكنية عند العرب للتعظيم والتفخيم. العرب تكني أو تكني الشخص لتعظيمه وتوقيره وتفخيمه وإكرامه. فالكنية قد تكون للمدح أو للذم. للمدح كواحد تكنيه بأبي المعالي مثلا، أبي الفضائل مثلا، أو للذم كأبي لهب وأبي جهل، كان اسم الحكم بن هشام كان يحكم بينهم، لكنهم كان لما صنعوا في الإسلام ولما صنعوا في حرب المسلمين كنيا بأبي جهل. فالكنية قد تكون لمدح أو لذم، وقد تكون الكنية لشيء عارض في الإنسان كأبي هريرة. أبو هريرة كني بهذه الكنية لأنه وجد في يوم من الأيام في كمه هرة، يعني كأنه كان جالس وكذا، فجاءت هرة قطة صغيرة ونامت في كمه، فكني بأبي هريرة. لكنه كان يقول كناني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هر، والذكر خير من الأنثى. يعني ما كان يحب أن يقول له أبو هريرة، يقول لهم خصوصا كنا بأبي هر والذكر خير من الأنثى. فهو كني بأمر عرض له ليس شيئا ملازما. كذلك كني علي بن ابي طالب لابي تراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنه في بيتي فبحث عنه فلم يجده، فوجده مضطجعا بجوار جدار قد اثر التراب في ثوبه او في ظهره، فقال قم يا ابا تراب. وقد تكون الكنية لمجرد العلمية صرفة، يعني لا يلاحظ فيها معنى، مجرد علمية، يعني علم معظم. مثلا الصديق كنيته أبو بكر، أبو بكر، وليس عنده ولد اسمه بكر. أبو بكر الصديق ليس عنده ولد اسمه بكر. عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص، وليس عنده ولد اسمه حفص، إنما ابنته حفصة. فقد تكون الكنية لمجرد العلمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية كنيته أبو العباس، تبقى عياله اسمه ايه؟ الشيخ ابن تيمية لم يتزوج أصلا، ليس له ولد، لكن هو يكنى لأبي العباس. فقد تكون الكنية لمجرد العلمية المحضة. وأبو عمير، أبو عمير كان قد إيه؟ كان طفل صغير، ثم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عصفور كان بيلعب معه به. فقد يكنى الشخص مجرد كنية لا يلاحظ فيها وصف من الأوصاف العالمية المحضة. وكذلك تكنى المرأة كما يكنى الرجل، تكنى المرأة كذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت كنيتها أم عبد الله. لماذا؟ هل كان عندها عائشة عند عبد الله؟ لا، بابن أختها أسماء، كانها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت ذلك عليه الصلاة والسلام أم عبد الله. وقد يكنى الإنسان بأحد أبنائه إذا كان عنده ذكور، كما سنأتي في الحديث يكنى بأكبر الذكور. إذا كان عنده إناث وليس عنده ذكور يكنى بالإناث، والناس الآن يعني تستحي أن تكنى بالإناث، إذا ما عندوش أولاد ذكور يستحي أنه يكنى بأحد بناته. لا، لا حياء في ذلك، يكنى الإنسان بالذكر أو بالأنثى بأكبر أبنائه، بأكبر أبنائه. ما عندوش أبناء يكنى بأكبر بناته، الأمر في ذلك واسع. فهذا الصحابي الذي معنا اسمه هانئ ابن يزيد الكندي، وفد مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عام الفتح، وأسلم عام الفتح. مات سنة 68 الهجرة. هذا الحديث رواه أبو داود في باب تغيير الاسم القبيح، باب في تغيير الاسم القبيح. عندما روى هذا الحديث أبو داود في سننه رواه في كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، الاسم القبيح. وذكر قبله في الحقيقة عدة أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها المؤلف لأنها ليست يعني لا تصلح شاهدا فيما نحن فيه في مسألة التوحيد، لكنها شاهد عام في تغيير الاسم القبيح. مختصر هذه الأسماء التي ذكرها في الحديث 4952 أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال لها أنت جميلة، امرأة اسمها عاصية، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت جميلة، اسمها جميلة. وأيضا غير إبليس تغيير اسم هنا من أجل القبح، أنه يدل على معنى قبيح. وأيضا غير الحديث الذي بعده 53 غير اسم برة إلى زينب، إلى زينب، لأن هذا في تزكية كما قلنا. هو الحديث 54 الذي قبل الحديث بالمعنى غير اسم أصرم إلى زرعة، زرعة، والزرعة معناه البذرة أو البذر أو الموضع الذي يبذر فيه، الموضع الذي هو يزرع فيه. ثم دخل في الحديث الذي معنا 4955 وذكر هذا الحديث الذي معنا. قال أبو داود حدثنا الربيع ابن نافع عن يزيد ابن المقدام، يزيد ابن المقدام ابن شريح. إذا هانئ هذا بيروي عنه هذا الحديث أولاده وأحفاده، يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانئ بيرويه عن أبيه عن جده، بيرويه عن أبيه المقدام، والمقدام بيرويه عن أبي شريح، فشريح بيرويه عن أبي هانئ اللي هو أبو شريح. ويزيد إن كان يزيد صدوقا، لكن المقدام أيضا ما بين الثقة والصدوق. وأما شريح فهو عداده بالتابعين المخضرمين، ذكره مسلم في المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فحديثه من أحاديث كبار التابعين، حديث تابعي. لكن شريح هنا يروي عن أبيه، يروي عن أبيه هو هانئ بن يزيد. أنه كان عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، إن ضمير تكفير، والله اسم إنا رب الجلالة، وهو ضمير فصل، ضمير فصل يدل على أي شيء له دلالة، يدل على الاختصار، أن الثاني يختص وينحصر في الأول، يعني الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، يختص الحكم المطلق التام بالرب جل وعلا، إن الله هو الحكم، فله الحكم سبحانه وتعالى الكوني والحكم الشرعي، الله يحكم كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب الحكم. والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون، كما قال ابن يعقوب الكبير: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، فهو خير الحاكمين، هو جل وعلا أحكم الحاكمين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبد إلا إياه، ولو الحكم الشرعي يحكم بين عباده بشرع الذي أنزله عليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وكذلك هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة، يفصل بين عباده بنفسه جل وعلا سبحانه وتعالى، كما أخذنا ذلك في أحاديث الشفاعة: إن الله هو الحكم وإليه الحكم وإليه يرجع الحكم، فهو يحكم سبحانه وتعالى بالحكم بحكمه التام المطلق، فله الحكم جل وعلا استقلالا، وحكم غيره تبعا لحكمه من الحكام، لأن الله جل وعلا سمى من يقضي بين الناس حكاما وحكما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، فحكم هؤلاء تبع الحكم الله لأنهم يحكمون بحكم الله جل وعلا، أما الرب جل وعلا فحكمه كان مطلق مستقل لا ينازعه فيه أحد، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وهذا الضمير لا محل له من الإعراب، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وإليه الحكم هذه جار ومجرور تفيد التخصيص، تقديم الجار والمجرور في الجملة يفيد التخصيص، وإليه الحكم يعني ليس الحكم إلا إليه إلا له، لا يرجع الحكم إلا له سبحانه وتعالى، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت، أتوني فحكمت بينهم، فكأن الصحابي يريد أن يعلم سبب تكنيته بأبي الحكم، أنه هو لم يكن نفسه بل كناه قومه، يعلم سبب تكنيته بهذه الكنية، ولا اسمه هاني هاني، فقال: إن قومي إذا اختلفوا، فهذا تعليم وكأنه اعتذار منه عن هذه الكنية أبو الحكم، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فحكمت بينهم يعني حكم بينهم بما يراه هو من العدل والصلح، فيرضى كلا الفريقين أو فرضي كلا الفريقين، أن يبدو أنه كان أوتي نوعا من العقل والحكمة ويحكم بإنصاف فيرضي من يحكم فيهم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. هذه صيغة تعجب مبالغة في الحسن، ما أحسن هذا. طيب السؤال الآن، من أي شيء تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حسن أحكام الجاهلية ولا حسن شيئا آخر؟ نعم، حسن إنصافه وعدله وطريقته في الإصلاح بين قومه والحكم في قومه بالعدل والإنصاف، ولم يحسن أحكام الجاهلية التي تبنى على الحكم بالتقاليد والأعراف حتى لو خالفت الحق والعدل. أحكام الجاهلية مبنية على الحكم بالتقاليد والأعراف حتى لو لم يكن فيها إنصاف أو عدل، فإنه لم يحسن أحكام الجاهلية، إنما حسن طريقة الرجل في العدل والإنصاف. فما لك من الولد؟ قال: فما لك من الولد؟ اسأله الآن ليبين له البديل الصحيح، يريد أن يبين له البديل الصحيح. وبعض الناس يسأل أحيانا عن بدائل على مزاجه وهواه، لكن لابد أن يكون البديل بديلا شرعيا. يعني واحد مثلا يشرب بانجو مثلا، تقول له حرام عليك تشرب البانجو، يقول لك لا طب أحسن ما أشرب حشيش، أحسن ما أشرب أفيون، أحسن ما أشرب خمرة أو مسكر مخدرات بتاع ويسكي أو كذا، يقول لك أخف. واحد تقول له اسكت الدخان، يقول لك يا اخي احسن ما اروح اشرب بانجو، الدخان اخف، يقول لك هذا يعني بديل بالنسبه لي. لا، البديل لابد ان يكون بديلا شرعيا، يبحث عن البديل الشرعي، ليس البديل المخالف للشريعه، والا فنحن ندور في حلقه مفرغه. نعم.
الله أكبر.
هذا سؤال تابع لما ذكرناه في حفظ الأوراق الجرائد في البيوت، لكن يبقى الإشكال في الصور التي فيها. إذا قلت الإنسان ممكن يضع لها صندوق خارج البيت أو في مكان بعيد، يعني في البنوت في البلكونة أو ما ذكرت أو فوق السطح، عشان يسلم من قضية الصور، وجود الصور في البيت، لأنه جاء في الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهذا إشكال آخر. على كل حال الإنسان يتحرى وكل ما يتخلص منها يعني في فترة أقرب تكون أولى ليخرج من هذا الإشكال. نرجع للحديث، يقول فما لك من الولد يريد أن يدله على كنية أخرى، ومسألة البديل يعني الوقت لا يتسع نتكلم فيها الآن، ربما يأتي فرصة أخرى نتكلم فيها بصورة أوسع. يعني الذين يستمعون الأناشيد نقول لهم الآن الأناشيد أصبح فيها تأوهات وترانيم وفرق تردد ونحو ذلك، الأشياء العجيبة التي هي تصبح تكاد تكون يعني في تلحينها وأدائها يعني تقارب أو أكثر أو تماثل الأغاني، فيقول أنها إيه البديل. الشيخ الألباني سئل هذا السؤال، قيل له الشيخ ما البديل؟ فقال البديل أن تلتقي الله، أن تلتقي الله. ونقول له أيضا البديل اسمع آيات القرآن، أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، يعني إذ لم تكتفي بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. تجد واحد يستمتع بسماع الأناشيد ورايح وجاي معاه وينام وهي في ودنه، يحط سماعات في ودنه وينام عليها ويقوم عليها، مع ان في الاخير ماذا سيستفيد؟ هل سيأخذ بكل حرف حسنة كالقرآن الكريم؟ الجواب لا. إذا سمع القرآن الكريم أو ثلاث يأخذ بكل حرف حسن، الحسنة بعشرة أمثالها، هذا شيء عظيم جدا وأجر كبير. كيف الإنسان الذي عنده مسكة من عقله يضيع هذا الأجر العظيم ويعيش في الأناشيد ليل ونهار حتى يسبح فيها ويشغل قلبه بها؟ هذه فتنة عظيمة جدا، وتكلمت عليها بالتفصيل في كتاب القوي المفيد في حكم الأناشيد، ونقلت كلام أهل العلم في هذا العصر، ويكاد يكون أهل العلم في هذا العصر مطبقون على منعها بهذه الطريقة التي تؤثر بها. وإلا فإن العرب كان عندهم قصائد، كان عندهم نوع من الأشعار في الجهاد وفي العلم وفي هجاء الكفار، شيء ما ينكره أحد، لكن ما كان حتى النساء يقف على منبر يتكلم ويتلوى ويتأهى ويذكر أهات ويترنح بالسلام الموسيقية ووراء فرقة، هذا ما كان. وإلا فافتح كتب الدواوين لغة، وكما قال عمر الشعر ديوان العرب، لكن لم يكونوا يعني ميوعا ولا يعرفون، بل كانوا رجالا أبطالا أبطالا، ولم تشغلهم عن الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه نبذة على كل حال عن فات البديل، ربما يأتي لها يعني مناسبة في وقت آخر. قال فمن أكبرهم؟ قال فما لك من ولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله أولاده الذكور. وكما قلنا شريح هذا من كبار التابعين ومن الثقات، روى له مسلم والأربعة أصحاب السنن. شريح هذا الذي كن به روى له مسلم وأصحاب السنن. قال قلت قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. في هذا فائدة أن التكنية تكون بأكبر الأولاد، فالإنسان يكنى بأكبر أولاده الذكور، إذا كان عنده ذكور، إذا ليس عنده ذكور يكنى بأكبر أولاده الإناث سواء الأب أو الأم. قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. في هذا مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم المناسب، الكنية غير المناسبة إلى كنية مناسبة، في مشروعية تغيير الأسماء والكنى. وفيه مشروعية تقديم الكبير، وقد جاء في الحديث الآخر كبر كبر، الإنسان يراعي الكبير دائما في تقديم الضيافة إلى من يأتي عنده، في تقديم شيء لأولاده يبدأ بالكبير كبر كبر. السنة أن يبدأ بالكبير، يراعي الإنسان كبير. طيب، هناك الحقيقة إشكال يعني نذكره ثم نجيب عنه. يوجد في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من اسمه الحكم، ولم يغيره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا يوجد منهم من اسمه حكيم، من اسمه حكيم. وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ذكر باب الحكم، يعني من اسمه الحكم، ذكر منهم الحكم ابن كيسان المخزومي. الحكم ابن كيسان استشهد في بئر معونة، والحكم ابن سعيد بن العاص، الحكم ابن سعيد بن العاص. وهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه إلى عبد الله، قال له ما اسمك؟ قال الحكم، فقال أنت عبد الله. يعني هذا ورد في التغيير، رواه الطبراني وقال هيثمي، قال هيثمي رجاله استقال إن شاء الله. في أيضا في الاستيعاب الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب القرشي من الصحابة، في الحكم بن عمرو الغفاري يقال له الحكم بن الأفرغ مات بخراسان، في الحكم بن أبي العاص الثقفي، الحكم ابن أبي العاص الثقفي، في الحكم ابن عمير روى حديث اثنان فما فوقهما جماعة، في الحكم ابن أبي العاص ابن عمير بن أبي شهر عم عثمان بن عفان، الحكم ابن أبي العاص، في الحكم ابن عمرو السمالي، في الحكم ابن حزن، الحكم ابن حارث السلمي، والحكم ابن سفيان الثقفي. وهذه كلها موجودة في كتاب ابن عبد البر الاستيعاب. وذكر أيضا باب في من اسمه حكيم، مشهور عندكم حكيم ابن حزام ابن خويلد الذي عاش 120 عاما، 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام، وقيل إنه ولد في جوف الكعبة، كان أمه كانت دخلت الكعبة لأمر ما، فجاءتها جاء الطلق أولادها فوجدوا في جوف الكعبة، توفي في خلافة معاوية. حكيم بن حزام، حكيم بن حزام وقف بعرفة، وقف بعرفة يعني بعد الإسلامي، ومعه 100 وصيف، 100 عبد في أعناقهم أطواق فضة، يعني كل عبد في رقبته عنق من فضة مكتوب عليه هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن حزام، يعني يفدي نفسه بهؤلاء 100 عبد يعتقهم في سبيل الله جل وعلا يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم أن يدن الله جل وعلا يدن من عباده ويقول لملائكته ماذا أراد هؤلاء، يباهي به ملائكته. حكيم بن حزام أتى 100 عبد في أعناقهم أطواق الفضة مكتوب على عنق كل واحد رقبة كل واحد في الطوق وتقاء الله عن حكيم بن حزام، الرجل يهدي نفسه من النار 100 عبد، وأيضا معه 1000 شاة يوم العيد، يوم النزول إلى طواف الزيارة أو طواف الإصابة، يوم العيد يوم الأضاحي والهدي أهدى 1000 شاة يفدي رقبته من النار ويفدي نفسه من النار. هؤلاء عتقاء الله، عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن حزام. انظر إلى هذا، يعني الفداء العظيم، رجل يبحث عن آخرته، يبحث عما يفديهم، عما يفديه من النار ويعتق رقبته من النار، قدم 100 عبد 100 وصيف و1000 شهيد في يومين، يوم التاسع يوم العاشر. هذا حكيم بن حزام نصف حاضر. وحكيم ابن حزن عم سعيد بن مسيب اخو ابي اسلم عام الفتح. والحافظ في الاصابه ايضا ذكر مجموعه من رقم 1769 الى رقم 1798. هؤلاء موجودون من الصحابه، فلماذا لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له جواب، يعني جواب لا بأس به في اجتهاد، يعني من باب الجمع للنصوص، لان الحديث صحيح. بعض الناس قد يقول الحديث فيه نظر او مخالف لما صحيح من تسميه باسماء او لا، لا الحديث اسناده صحيح ليس فيه اشكال. الشيخ يقول لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسماء هؤلاء او من سمي من الصحابه بهذا الاسم، لانه لم يقصد الا العالميه. اما اذا قصد الوصف فلا يجوز، يعني هؤلاء الذين سموا بهذا من ينادونهم بهذا او من سماهم بهذا لا يعني انهم موصوفون بصفه الحكم التي تكلمنا عليها، بل هو مجرد اسم، كما يسمى الانسان بسعيد وهو سعيد قد يكون سعيد، كما يسمى الانسان بمحمود وهو مذموم، قد يسمى الانسان باحمد وهو لا يحمد الله جل وعلا. فهؤلاء روعي في تسميتهم مجرد العالميه فقط، العالميه وليس الوصف، انتبه لهذا، وليس الوصف. اما اذا روعي الوصف فعندئذ ياتي التغيير والمعنى. اذا روعي الوصف او المعنى، اذا قيل هذا الحكم لانه يستحق هذا الاسم الحكم، تقول له لا الحكم والله سبحانه وتعالى، اذا هذا الان مخرج لا باس به، انه اذا روعي الشخص مجرد العالميه والوصفية الاسمية فقط فقد يقال لا بأس، كما في أسماء الصحابة. أما إذا روعي الوصفية والمعنى فيأتي المنع والنهي. إن الله هو الحكم. وقد جاء في حديث الترمذي إن الله حديث الأسماء الحسنى الحكم العدل، وذكرنا لكم من قبل أن هذا الحديث ضعيف وفيه علل ثلاث، وفصلنا في غير هذا الموضع. لكن اسم الحكم الآن هنا كما ترون ثابت في هذا الحديث، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أبو داود رحمه الله تعالى بعدما روى هذا الحديث أتى بفائدة جميلة نذكرها. قال أبو داود في شريح هذا والذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تستر، مدينة اسمها تستر كان فيها الهرمزان كان متحصنا فيها في هذه المدينة في بلاد فارس، فأرسل إلي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن وأبا موسى ومجموعة من الصحابة وأنس بن مالك كان معهم والبراء بن مالك، وقتل البراء في هذه المعركة أو هذه الموقع اللي احنا ذكرناه في دروس الطحوية، البراء الذي كانوا إذا اشتد بهم الوطيس مع العدو قالوا يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا، فيدعو الله جل وعلا فينتصرون. في هذه المعركة أقسم على ربه أن ينصرهم وأن يقبضه شهيدا، فقتل البراء بن مالك في المعركة، ودخل المسلمون تستر هذه من نفق من الماء، يعني زي ترعة تدخل إلى هذا الحصن الحصين، إن هم حاصروا هذه المدينة حوالي سنتين أو سنة وستة أشهر تقريبا، إلى أن أرسل إليهم أحد يعني من في هذه المدينة أن يؤمنوه على أن يدلهم على مكان للدخول، فأمنوه. فجاء فأخذ أحد الناس ودخل معه مجموعة يسبحون، يعني في الرواية كأنهم البط مثل البط يسبحون على وجه الماء، حتى دخلوا من تحت هذا الثرب النفق. فدخلوا المدينة وفتحوا أبوابها وعلوا على أسوارها، ثم أثروا الهرمزان. الهرمزان أتوا به إلى عمر بن الخطاب وألبسوه تاجه وذهبه. فكان المسلمون في المدينة وهو يمر بينهم يتعجبون منه مما عليه من الزينة والحلية، ومعاه 12 شخصا من حاشيته. فكان المسلمون يتعجبون من الذهب وفي لبسه وفي ديباجه وفي ذاته. فأخذوه إلى عمر فبحثوا عن عمر فما وجدوه، فقال لهم الهرمزان ضل ملككم، الملك بتاعكم ضاع. فبحثوا عنه فوجدوه في نائما في المسجد. فقال الهرمزان هذا ملككم؟ قالوا نعم. قال أين حجابه وأين فراسه؟ فقالوا الله يحميه ويحفظه. فقال كأنه قال نم هنيئا ونحو كلمة. فقام عمر على جلبة الناس، يعني عمر لسه نايم كل ليل نايم مش همه أي حاجة، عدل فحكم فقصر فنام مفيش. فلما قام وجد الهرمزان فقال له أخزاك الله وأهانك وأذلك بما صددت عن دينه إلى غير ذلك. ثم هم عمر بقتله، فالهرمزان لجأ إلى حيلة فقال له أريد أن يعني أشرب، فقدم له كأسا من الماء. فقال عمر لا أجمع عليك من القتل والعطش. فقال له عمر اشرب لا بأس عليك حتى تشرب. فأخذ الهرمزان الكأس وفتح الماء ورماه. فقال ما لك؟ فقال ليس لي في الماء من حاجة وإنما أردت أن تؤمنني. قال لا عمر كيف ذلك؟ قال ما قلت لكش حاجة. قال لا. قال له لا بأس عليك حتى تشرب وأنا من الشارب، فإذا أنا الآن سأكون في أمان لن تقتلني لأنك أنت وأمنتني. فقال له عمر ويلك خدعتني. فقال له الصحابة أنك قلت له ذلك، يعني يجب عليك أن تؤمنه. فقال والله لا أفعل حتى تؤمن. فأسلم الهرمزان. وقالوا أنه حج مع عمر بالروحاء، لكن بعد ذلك كان سببا في قتل عمر بن الخطاب، قتل أبو لؤلؤ المجوسي. فرآه أحد الناس أبو لؤلؤ أو الهرمزان ونصراني آخر السجفين مجتمعون في الليل ومعهم سلاح سكين له طرفان، خنجر له طرفان وله مقبض من وسط، وهو الذي قتل به عمر بن الخطاب. فجاء عبيد الله ابن عمر بن الخطاب وقتل الهرمزان وحصلت فتنة، وقتل أيضا هذا جفينة وبنت أبي لؤلؤة قتل عمر. فحصل مشكلة كبيرة في المدينة، وكاد عثمان أن يختص منه، فمنعه بعض الصحابة قال والله لا يجتمع علينا قتل عمر وابنه. فالمقصود من هذا أن شريح هذا الذي مذكور في الحديث كان ممن دخل تستر هذه المدينة التي ذكرتها لكم. وشريح هذا روى عنه ابناه محمد والمقدام، محمد والمقدام، والمقدام خرج له أيضا في صحيح مسلم وفي كتب السنن. روى الحاكم في المستدرك زيادة فدعا له ولولده دعا لأبي شريح عن ابن يزيد ولولده فبورك في هذا الولد شريح، وكان ممن غزا بلاد ما وراء السن، وقتل هو يغزو سجستان في إمارة الحجاج، وقال في ذلك أبيات نختم بها هذا المجلس: قتل مع عبيد الله بن أبي بكر في سجستان سنة 78. قال في أبيات له قبل أن يقتل، يعني قتل غازيا، يعني غازيا أراد الحجاج أن يرجعه لأن كان في بأس شديد في تلك البلاد، فدخلوا وتوغلوا فيها فكادهم العدو، يعني دخلوا وكل ما يدخلهم العدو ورائهم يغلق الشعاب والطرق والحصون حتى حصر المسلمين وقتل فيهم شر مقتله. فكان شريح قبل قتله يقول هذه الأبيات: أصبحت ذا بث أقاتل كبرا، لأنه عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية. أصبحت ذا بث أقاتل كبرا، قد عشت بين المشركين أعصرا، يعني في الجاهلية قد عشت بين المشركين أعصرا، ثم أدركت النبي المنذرا، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، شريح لم يره، أبوه الذي رآه، وبعده صديقه وعمر، يعني أدرك خلافة الصديق عمر، ويوم مهران ويوم تسترى والجمع في صفينهم والنهر، هيهات ما أطول هذا عمرا، يعني يقول أنه عمر طويلا، عمر طويلا. هذا ذكره الذهبي في السير في المجلد الرابع، وذكره المزي في تهذيب الكمال. المسائل واضحة: احترام أسماء الله جل وعلا وصفاته ولو لم يقصد معناه، يعني هذا فيما يختص بالله جل وعلا، احترام أسماء الله جل وعلا بترك تسمية المخلوق بذلك. وقلنا بأن ندخل في الاحترام أيضا عشان الناس اللي جم بعد الأذان، أن الواحد اللي شاف جريدة فيها اسم الله أو مجلة فيها اسم الله أو في آية ما يرمهاش في السجالة يحطها في مكان كريم يحفظها، أي ورقة فيها اسم الله جل وعلا يحفظها ويتخلص منها بطريقة صحيحة، ولا يجوز أن هو يعد عليها أو يصلي عليها أو يحط فيها الطعمية أو الجبنة أو يعملها قرطاس أو نحو ذلك. يجب احترام أسماء الله جل وعلا، ويجب احترام أي ورقة فيها أسماء الله سبحانه وتعالى. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالث: اختيار أكبر الأبناء للكنية. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
الله أكبر.